مرحبا يا أخي.
نعم نعم شيخ تفضل.
نعم احنا بنقرأ من كمبيوتر من موقع الشيخ.
ايوه احنا هاي الطبعة اللي عنا اياها.
نعم
هي هاي الطبعة اللي احنا عنا اياها.
طيب اقرأ بارك الله فيك حتى
طيب
يعني يعثروا على ال
شاشة.
انا ولدي الذي يشغل الصفحة خارج البيت.
احنا وصلنا عند
اقرأ من عندك ونحن نجيب.
وصلنا عند الحكمة في تنوع القرآن الى محكم ومتشابه.
ايوه
طيب لكن شيخ لو 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 سمحت لاني لانه مسألة هاي دقيقة فلو يعني رحنا لو يعني شرحت فقرة ثم ترجمت شرحت فقرة ثم ترجمت يكون أسهل علي بارك الله فيك.
ماشي
خير إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك والتمسك بالمتشابه.
خليك فقرة فقرة.
نعم طيب
خليك فقرة فقرة. ولو كان القرآن كله محكما ولو كان القرآن كله محكما.
نعم
ايوه
اقرا شيخ.
لحظة يا عزيزي. ايوه الحكمة في تنوع القرآن الى محكم ومتشابه.
نعم
اقرا.
لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم
المجال. خلينا نقف هنا.
نعم.
وعدم المجال لتحريفه.
وعدم المجال لتحريفه.
وعدم المجال للتحريف. لو كان القرآن كله محكما يعني واضحا جليا. والقرآن كله محكم يعني من حيث نظمه ومن حيث يعني أنه يصدق بعضه بعضا ومن حيث أنه يعني لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ومن حيث أنه لا اضطراب فيه ولا اختلاف. هذا أمر واضح وقد تقدم في المحاضرات الماضية. ولكن هنا المقصود أنه واضح وسهل. لو كان القرآن كله جاء على نحو واحد وهو أنه محكم نعم لا فاتت الحكمة من الاختبار به لأن الله اختبر بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو بالمتشابه الذي يعني أعلم الله الراسخين في العلم به. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولأنه ظاهر المعنى فما في مجال لتحريفه. يعني إذا كان الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة هل هناك مدخل لأحد أن يقول أقيموا الصلاة معناها لا تصلوا أو أقيموا الصلاة معناها افعلوا كذا غير الأمر بالصلاة؟ هذا لا يمكن. لكنهم يأتون على الآيات المتشابهة أو الآيات يا جماعة لكنهم يأتون على الآيات المتشابهة ويحرفون معناها ويتلاعبون بألفاظها. ولهذا هم يتمسكون بالمتشابه لا إيمانا به وإنما ليتخذوا منه سلما ومدخلا إلى طلب الفتنة وتحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا قال الشيخ والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنهم أي في تأويلهم للمتشابه يفتنون العوام. والقرآن كما قيل حمال أوجه، فلهذا إنما انحرف المنحرفون من جهة تفسيره ومن جهة تأويله.
أترجم شيخ؟
أيوه.
طيب. So we stopped last time at the Quran, Muhkam and Mutashabih, and the wisdom behind classifying the Quran into Muhkam and Mutashabih. And the wisdom is, Shaykh Al-Uthaymeen rahimahullah says, if the entire Quran were classified all as Muhkam, then the wisdom behind informing of some issues within it for the sole purpose of the servants accepting and believing in it would have been lost. Also, the wisdom behind giving an opportunity to those who seek fitna and those who seek arguing and distorting it would also be lost. And the Shaykh commented on that if the Quran was all muhkam, meaning all the verses in it easily understood and easily understood, and here the muhkam meaning if the Quran was all muhkam, Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah meant regarding the verses being all clear and easily understood. And the Quran in general is all muhkam, as we mentioned earlier, that the Quran, the whole Quran, is muhkam, is understandable, is clear in general, the whole entire Quran. There is no contradictions in it, and it all confirms with one another and affirms one another. But some verses are not as clear as others. So what the Shaykh Ibn Uthaymeen meant here, that if the Quran was all easily understood and easily understood by people, then the wisdom behind believing in it and accepting it would have been, just for the sole purpose of believing in it and accepting it, would have been lost. Also, the opportunity for those who have deviance in their hearts to come and try and attempt to distort it and so that they become clear to the people would have been also lost. So for example, if for the verse أَقِيمُ الصَّلَاةِ, establish the prayer, no one can come and say from this verse or give a tafsir of this verse that this means that do not pray or do not establish prayer, because it's clear. So they come to the verses that are not clear, like this verse, like أَقِيمُ الصَّلَاةِ. They come to the verses that their meanings are not clear, and they seek, and they take from these verses a way and a mean to cause fitna, and to interpret it in a way that suits their desires, in a way that they cause fitna to the general people who don't have understanding of the Quran. And as it was said, that the Quran could carry many different meanings. So so those who were misguided, they were only misguided because they went wrong in interpreting the Quran. Naam, Shaykh.
ولو كان كله متشابها
لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهم عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعبد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ
نعم حتى نقف، أنت قلت فقرة فقرة.
نعم تفضل.
ولو كان كله متشابها يعني على وجه واحد ليس فيه محكم أي واضح المعنى والدلالة وليس فيه متشابه لفات كونه بيانا، لأن المتشابه ليس فيه إلا التسليم لله. المتشابه كما مثلنا بالحروف المقطعة فإنه لا يعلم معناها إلا الله، وإنما أقسم الله بها وجعلها امتحانا وفتنة للذين في قلوبهم زيغ. فلو كان القرآن كله على نحو واحد متشابها لفات كونه بيانا، لأن البيان مأخوذ من الوضوح والمتشابه ليس بواضح، والراسخون في العلم يسلمون بالمتشابه ويؤمنون به كما يؤمنون بالمحكم، لأنهم يعلمون أن كله من عند الله، وأن الله عز وجل لا ينزل إلا الحق ولا ينزل على الناس إلا ما فيه حكمة بالغة وما فيه مصلحة لهم. فلو كان القرآن كله متشابها لما لخرج عن كونه بيانا وهدى للناس، لأن الناس إنما يهتدون بالواضح البين من الآيات المحكمة، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، لأن العقيدة السليمة إنما تقوم على الأمور الواضحة البينة. ولهذا ربنا عز وجل وصف هذا الكتاب بأنه مبين أي واضح بين. ولكن الله تعالى بحكمته، يعني الحكمة التي أرادها الله لا نعلمها، الله يعلمها، وليس كل شيء لا نعلمه ننكره أو نعاديه، خصوصا إذا كان من عند الله، من عند رسول الله، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فلهذا بحكمته تعالى جعل هذا القرآن منه آيات محكمات وهي الأكثر يرجع إليهن عند التشابه، أي يرجع إليهن عند الاختلاف. والقرآن آياته المحكمة يفسر بعضها بعضا، فإذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن فإننا نجده في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. وهذه الآيات المتشابهة جعلها الله امتحانا للعباد ليتبين وهو أعلم بخلقه، صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ أي شك، يعبد الله على حرف ويتربص الدوائر بالمؤمنين، يلقي عليهم الشبه ويلقي عليهم الفتن وليشككهم في دينهم، ويلقي في قلوبهم أن هذا القرآن متناقض، أن هذا القرآن هناك آيات يرد بعضها على بعض ويطعن بعضها في بعض، وهذا باطل. فإن القرآن كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولأن الاختلاف والتناقض إنما يكون في كلام البشر وفي كلام الناس وفي كلام غير المعصوم، ولهذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا واضطرابا. أما ما كان من عند الله فإنه محكم وإنه بين وإنه كله حق ولا يعتريه اختلاف، تفاوت ولا تهافت ولا اضطراب، وهذا موقف صادق الإيمان الراسخ في دينه وإيمانه، يعلم أن القرآن كله من عند الله، وما كان من عند الله تعالى فلا يمكن أن يكون إلا حقا، ولا يمكن أن يكون فيه شيء من الباطل أو التناقض. نعم ترجم شيء.
نعم. Then the continuing the Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he says, in the same way, if the entire Quran were all mutashabih verses, then its clarity would be lost, as would its being a clear guidance for all people. It would be almost impossible to act according it, build a firm and correct aqidah upon it. However, Allah with His infinite wisdom made some of its verses muhkam, completely clear, to be referred back to if issues of uncertainty arise. Further, He made others mutashabih as a test for the servants to manifest the true believers from those in whose hearts there is deviation. The true and certain believers know that all of it is from Allah and that anything from Him is indeed the truth. It is impossible for any falsehood or contradictions to be within the Quran. As Allah subhanahu wa ta'ala states, falsehood cannot come to it from before it or behind it. Send down from one wise, worthy all praise. And as He also subhanahu wa ta'ala says, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, and had it been from other than Allah, they would surely have found many contradictions within it. So the Shaykh commented and said that if the entire Quran was all mutashabih, meaning if all the verses were not clear, if the meaning of all the verses in the Quran was not clear, then and here it means not clear, or that only Allah knows what it means. So if the entire Quran was either that only Allah knows its knowledge, or that only the people who are established in knowledge know, then it would have been then the wisdom behind it being guidance to the people would have been lost, because the people are guided with that which is clear and simple, and this is what most of the verses of the Quran are. And also building a correct aqidah and establishing a correct faith would have been also hard and difficult, because the proper aqidah is established upon clear and easily understood evidences. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala described the Quran as being mubeen, as being clear. But Allah subhanahu wa ta'ala with His wisdom, that we could know this wisdom or we could not know it. And if we don't know a wisdom behind Allah subhanahu wa ta'ala's actions, then we don't disagree with it, or we don't go against it. Because not everything that we don't understand the wisdom, we go against it, especially if it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. But we accept whatever Allah subhanahu wa ta'ala tells us, and we accept what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam teaches us. We understood the wisdom behind it, or we didn't understand the wisdom. We submit to all what comes from Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger. And the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala it explains one another. And so wherever the ayat in there that is not understood, it's not clear, we find its meaning clear in the muhkam verses. Or we find its explanation in the sunnah. As Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, and we have brought down to you the dhikr, the remembrance, so that you clarify for the people what was revealed to them. And also Allah subhanahu wa ta'ala the wisdom behind making the Quran, some of the verses clear and some of it is not clear, so that it's a test, and so that the people who are true in their iman would become clear, and the people who have deviation in their heart will be clear. As for the people who have deviation in their heart, they will seek from these verses corruption, they will seek from these verses to confuse people, they will seek from these verses to show to the people that the Quran contradicts one another, or to prove to the people that it goes against one another, while those who truly believe that all of it comes from Allah, none of it contradicts one another, and because only the words of the human beings have errors in it, and only the words of the human beings contradict one another and go against one another. As for the one who is, as for the words of Allah subhanahu wa ta'ala, there are no errors in it, and there are no contradictions in it. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala says, لا يأتيه الباطل, that falsehood cannot come to it from before or behind it. And that Allah says, and had it been from other than Allah, they would surely have found many contradictions within it. And this is the point where those who truly believe, they believe that all of the Qur'an comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and that there is no contradictions in the Qur'an, and that there is no falsehood or errors in the Qur'an. Now, تفضل شيخ.
اقرأ وأما من في قلبه زيغ
فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
نعم. الذين في قلوبهم زيغ أي فتنة من شرك وبدعة وهوى, فهم يتخذون من الآيات المتشابهة, من آيات التشابه المتشابه, يتخذون منها يعني متكعا وذريعة وحجة إلى تحريف المحكم واتباع الهوى. ولهذا أهل البدع والأهواء لا تجد عندهم أدلة صريحة, قد تجد عندهم أدلة صحيحة ولكنها غير صريحة, غير دالة على المراد, ولكنهم يلوون أعناق النصوص ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويشككون في الثوابت وفي الحقائق في هذه المتشابهات, يشككون في الأخبار ويشككون في العقائد الصحيحة استكبارا عن الحق, عن الانصياع للحق واتباعا للهوى, فإنهم يتبعون أهواءهم. ولهذا لا تجد بدعيا صاحب هوى إلا وهو يتتبع هذه المتشابهات ليشكل منها أدلة يقيم عليها شبهته أو يقيم عليها دينه المنحرف الصافي, وليصد أهل الحق عما هم عليه من الحق. فماذا عند الرافضة من أدلة على إثبات مذهبهم الفاسد إلا الشبهات, وإلا التلاعب في الدين والتلاعب في التفسير, إنما يفسرون قول الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, والمرجان يفسرونه بالحسن والحسين, وإنما يفسرون قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن البقرة عائشة, أين عائشة من بني إسرائيل؟ هذه نزلت في قوم موسى عليه السلام, فكيف أدزجوا عائشة ببغضهم وسوء طويتهم على أمهات المؤمنين, كيف أدخلوها في هذا التفسير وفي هذا التأويل؟ وهكذا إن نجد أصحاب البدع وأصحاب الأهواء من متصوفة ومن رافضة ومن معتزلة ومن جهمية من أشاعرة ومن خوارج ومن قدرية وجبرية, نجدهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء المنحرفون في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافاتهم بهذه الآيات المتشابهة. ويخبرني كيف أن أحد رؤوس الضلال أو أحد المشككين وأحد المتبعين المتشابه كيف استطاع أن يضل أحد العوام؟ حينما قال له أسألك سؤالا، فقال تفضل. قال هل الله ينسى؟ قال لا، حاشا لله، كيف الله ينسى؟ قال أثبت لك آية من القرآن تثبت أن الله ينسى. قال وما هي؟ قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. نسي هذا الأمي العامي أن ننسها بمعنى نؤخرها عن وقتها، من النسيئة، من الإنساء، وهو التأخير. ولو كان عالما باللغة وعالما بالتأويل لا رد عليه وقال له ننسها ليس من النسيان وإنما هو من النسئ وهو التأخير. فالله عز وجل يؤخر ما شاء من الوحي ويقدم ما شاء وينسخ ما شاء ويثبت ما شاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فكان هذه الشبهة التي ألقاها هذا الضال المنحرف سببا بانحراف هذا الرجل العامي، لكنه لا يستطيع أن يلبس أو يدلس على من رزقه الله بصيرة في العلم ورزقه الله رسوخا في العلم. وبهذا المثال والأمثلة كثيرة نأتي على نهاية هذا المبحث، وننتقل في المحاضرة القادمة إلى مبحث جديد بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاك الله خير شيخ. في بعض الأسئلة شيخ في مجال؟
نعم في مجال، 10 دقائق 5 دقائق.
طيب خير إن شاء الله. طب نسأل الأسئلة بعدين، أنا بترجم آخر جزء أو بترجم الأسئلة إن شاء الله. شغلنا في يعني هذا السؤال، يعني هو وأسأله غيره، والله يعني قد يكون محاضرة بنفسها يعني، ولكن أنا بسألك سؤال بشوف إيش رأيك. يعني يقول إنه ما هو حكم اتباع مذهب معين، وما هو حكم أن يسمي الإنسان نفسه بالسلفي؟ ويعني في برضو كان سؤال مشابه لهذا جاء مرة في أحد الحلقات هنا، فأنت يعني إيش رأيك، هل تجيب عليه الآن ولا يعني نخصص حلقة نتكلم في هذا الموضوع؟
والله هذا يحتاج إلى تخصيص حلقة. طيب. لكن أخبروني حينما ترغبون في هذا أن أتكلم عن المذهبية والتقليد
لا ممتاز،
تسمية أنا سلفي، أخبروني قبل يعني بأيام.
طيب خير إن شاء الله،
حتى أعد الموضوع إعدادا جيدا.
خلاص ممتاز، خير ان شاء الله. طيب بارك
الله فيكم.
فيكم بارك. انا بحكي مع الاخوه ان شاء الله، نحدد يوم وان شاء الله يعني نعلن للاخوه انه يكون موضوع الدرس هذا، فان شاء الله.
جزاك الله خير.
وياكم. في كمان سؤال؟
سلامنا لجميع الاخوه.
في سؤال، في كمان سؤال شيخ. في مساله هنا عند ال يعني ال الأمريكان عندهم هنا عادة قبل ما يعني تكون المرأة حامل في الشهر 9، فيعني يعملوا لها حفلة ويأتوا النسوان ويحضروا لها هدايا للمولود، فيعني هذا من عادات الأمريكان. فهنا عندنا في المسجد في كثير من الأخوات المسلمات الأمريكان، فهل لو ما زالوا يعملوا يعني يعملوا هذه الحفلة يعني من غير معاصي او من غير اي هذا، لكن بس يجتمعوا يعني عشاء او هذا ويأتوا بهدايا للام التي او للمرأة الحامل، فهل هذا يكون من التشبه بالكفار؟ علما بان هذه العادات يعني ليس لها علاقة بالدين وانما
لا، هذه عادة حسنة وجيدة اذا لم تشتمل على منكرات وفواحش وخمور وطقوس واحتفالات بالميلاد وغير ذلك، فهذه عادة لا بأس بها، وهذه من الإسلام المواساة والمباركة.
نعم.
هذا من 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 دخول إدخال السرور على المسلم.
نعم.
هذه امرأة حامل على وشك الولادة، يأتون لها ببعض الهدايا، يأتون لها بملابس للطفل الذي تترقبه، يدخلون السرور والفرح على نفسها، يشعرون بالأخوة ويشعرون بالشعور. لا ما في حرج في ذلك.
طيب خير
ان شاء الله. ما في حرج في ذلك.
نعم.
الله عليك.
طيب بارك الله فيك.
ليس كل كفار يكون قبيحا.
نعم.
عندهم أشياء حسنة وجيدة.
نعم.
إذا اتفقت مع ديننا.
نعم.
فإننا لا ننكرها إلا إذا كانت مصحوبة بعاداتهم وطقوسهم ويعني ما يعتقدونه في ديانتهم.
نعم. يعني لأنه يعني هاي المسألة ليس لها علاقة بالدين، بدينهم أو بشركهم أو بكفرهم، فلا بأس من يعني إذا أسلم.
لها علاقة بالأخلاق.
نعم.
والمواساة والتعاون ويعني شعور مع الآخر.
نعم نعم. وضع شيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب.
حياكم الله. طمع. السلام عليكم ورحمة الله.
طيب خلاص جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليك. ونظل على اتصال إن شاء الله. وأنا يعني إذا قررنا عن الأسبوع الجاي نعمل هالحلقة على المذهبية، أنا بأكد عليك بدري إن شاء الله شيخ.
إن شاء الله.
خلاص بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
You have $13.48.
And بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. And as for the last part, Sheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله, he said, as for he in whose heart is a form of deviation, he takes the mutashabih verses as an opportunity to distort and misinterpret the muhkam verses. He follows his personal desires, doubting that which he was informed by the Qur'an and arrogantly rejecting the rulings of the Qur'an. For this reason, you find many of the deviant people concerning their beliefs or actions use these mutashabih verses to try to brief their distorted views and religious opinions. So the Sheikh commented that Hafizahullah, the Sheikh commented that those who have deviation in their hearts, they take from these verses, the mutashabih verses, a reason to follow their desires. And that's why you see that the people of Bid'ah, they don't have any clear evidences about what they have. They might have authentic evidences, they might have verses from the Quran or authentic ahadith, but the meaning which they use these hadith to as a proof is not clear. So they don't have any clear evidences about what they say. But they twist the meanings of the verses. They twist the meaning of the clear of the evidences to suit their desires. So you see that all their evidences revolves around these mutashabih verses. And they don't go back to the clear evidences from the Quran. So that's why you don't see any mubtadi', any innovator, and anyone who is a follower of desires and innovations in the religion, except that he comes with these verses and he uses the unclear verses as evidences for whatever his desires are and interpret it to suit and fits his desires. So we see, for example, Rafida, the extremist of the Shias, how they interpret the Quran in a way that its meaning does not intend, and in a way that Allah did not intend from its meaning. So they say, for example, يَخْرُجُ مِنْهُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ, that from it, from the ocean, comes the pearls and the coral. They say that this is Al-Hasan and Al-Husayn. And they say about Allah subhanahu wa ta'ala's statement, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا, surely Allah orders you to slaughter a cow. They say this cow is Aisha. So you see how they bring these verses that have nothing to do with their interpretation, and they interpret it the way to suits their desire. to speak ill about the mothers of the believers, to speak ill about Aisha radiallahu anha, where the story was concerning Bani Israel and has nothing to do with the mothers of the believers. But they use such verses to twist their meanings in a way that suits their desires. And likewise, you see, for the Sufis and for the Asha'ira and for the Khawarij and those who follow their ways, that they go and around, revolve around the mutashabih verse, the unclear in its meanings, and they lie to the general public, and they lie to the unknowledgeable, to the people who don't have knowledge, and they confuse them, and they use them as proof to their points, to their deviant methods and opinions. And he said that one of the leaders, as an example, one of the callers to misguidance and callers to one of the leaders of callers to misguidance, he came to him and he told him how he misguided one of the general people, layman people. He went to a man, a layman, and he told him, "Do you think that Allah forgets?" He said, "No, Allah never forget." He said, "I will bring you a verse from the Quran that proves that Allah forgets." He said, "Bring it." So the man said, "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا," which translates to, "Whatever we abrogate from any verse, or nunsiha, or we delay it, we bring a verse that is better than it, or equivalent to it." So he brought here nunsiha, which in the Arabic language could come from nisyan, which means forgetfulness, or also it means delaying, and or it also means delaying. So this man, he doesn't know, he doesn't, his Arabic, he doesn't have deep Arabic understanding. So he doesn't know that, he only understands this word as being forgetfulness. So he confused him, and he turned him away from the truth. But if this man knows better and have more knowledge, he would have told this leader of misguidance that nunsiha comes from nasi, which means to delay, that Allah delays the revelation of some verses and put and reveals some verses before others whenever He wishes and according to His wisdom, subhanahu wa ta'ala. So this is an example that the Shaykh mentioned about how the people will twist the verses and how the people of misguidance will use such will use verses of the Quran. So, so this is what the Sheikh ended with. And Jazakum Allah Khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As for the questions, we asked the question that we received by email: what is the ruling of following a madhab, or what is the ruling of calling yourself a Salafi? And I suggested to the Sheikh that to have a special class regarding this, since it cannot be answered quickly in a few minutes. And he said that we should inform him when are we ready, and he can have a class specifically just talking about the madhabiyya, following a madhab blindly, or what's the ruling about calling one's a Salafi, and so on. So, and we'll announce it inshallah ta'ala. And the other question I asked is regarding what the Americans here, they have a tradition where they bring gifts to the where they have a gathering, and they bring gifts to the mother when she's pregnant, and her and the end of her pregnancy, and is that imitating the kuffar if they do that? And he said that since this habit has nothing to do with the religious beliefs, and that this is then there's no harm of celebrating such a thing and bringing gifts and bringing happiness to the mother when she's about to have her baby. And so he said that there's no harm of doing so. And with that we end. Jazakumullah khair. And the last week's lecture, we'll translate it after we prayed Dhuhr. So at 1:15 inshallah, we'll translate last week's lecture. Jazakumullah khair.